القول في تأويل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد. يقول تعالى ذكره إن الذين أقروا بتوحيد الله وهم هؤلاء القوم الذين حرقهم أصحاب الأخدود وغيرهم من سائر أهل التوحيد وعملوا الصالحات، يقول وعملوا بطاعة الله واتمروا لأمره وانتهوا عما نهاهم عنه، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يقول لهم في الآخرة عند الله بساتين تجري من تحتها الأنهار والخمر واللبن والعسل، ذلك الفوز الكبير، يقول هذا الذي هو لهؤلاء المؤمنين في الآخرة هو الظفر الكبير بما طلبوا والتمسوا بإيمانهم بالله في الدنيا وعملهم بما أمرهم الله به فيها ورضيه منهم.
نعم، قبل يبدو لي أن ما فيه واو تجري من تحتها الأنهار عندكم المطبوعات الأخرى، فيه واو بعد الأنهار، يبدو لي أنها تفسيرية، الخمر واللبن والعسل بدون واو. إحنا عندنا واو، وجود الواو في كل الطبعات، موجود الواو، لأنه قال هنا يقول لهم في الآخرة عند الله بساتين تجري من تحتها الأنهار، لما يعطف والخمر لا جميل، لا صحيح معذرة، الأنهار تكون للماء، ماشي تفضل يا شيخ.
وقوله إن بطش ربك لشديد، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن بطش ربك يا محمد لمن بطش به من خلقه وهو انتقامه ممن انتقم منه لشديد. وهذا تحذير من الله لقوم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يحل بهم من عذابه ونقمته نظير الذي حل بأصحاب الأخدود على كفرهم به وتكذيبهم رسوله وفتنتهم المؤمنين والمؤمنات منهم.
نعم، هذا الآن ذكره الطبري في قوله وهذا تحذير من الله، هذا لازم الخبر، وهو يشير إلى ما ذكرت لكم قبل قليل من تنزيل الآية على غير ما سيقت له. الطبري الآن لما ذكر هذه الآيات قال وهذا تحذير من الله لقوم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر الآن كله عن أصحاب الأخدود، ما جاء خبر عن قوم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو تأملنا الآن السياق، هل جاء ذكر لقومه؟ لم يجي ذكر لقومه. وسبق أن نبهتكم إلى هذه الفائدة المهمة، وهي النظر في لازم الخبر. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال إن بطش ربك لشديد والآيات التي قبلها، ما المراد أو ما هي أحد المرادات منها؟ أحد المرادات هو تحذير قوم الرسول صلى الله عليه وسلم مما حصل بمن فتن المؤمنين والمؤمنات. ولذا سيأتي بعدها أيضا ذكر حديث الجنود وغيره، ويدخل فيها نفس الفائدة اللي هو لازم الخبر. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. اختلف أهل التأويل في معنى قوله إنه هو يبدئ ويعيد، فقال بعضهم معنى ذلك إن الله أبدأ خلقه فهو يبدئ، بمعنى يحدث خلقه ابتداء ثم يميتهم ثم يعيدهم أحياء بعد مماتهم كهيئتهم قبل مماتهم. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله يبدئ ويعيد يعني الخلق. وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يبدئ ويعيد قال يبدئ الخلق حين خلقه ويعيده يوم القيامة. وقال آخرون بل معنى ذلك إنه يبدئ العذاب ويعيده. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس إنه هو يبدئ ويعيد قال يبدئ العذاب ويعيده. وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب وأشبههما بظاهر ما دل عليه التنزيل القول الذي ذكرناه عن ابن عباس، وهو أنه يبدئ العذاب لأهل الكفر به ويعيده، كما قال جل ثناؤه فلهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا، فأبدأ ذلك لهم في الدنيا وهو يعيده لهم في الآخرة. وإنما قلت هذا أولى التأويلين بالصواب، لأن الله أتبع ذلك قوله إن بطش ربك لشديد، فكان للبيان عن معنى شدة بطشه الذي قد ذكره قبله أشبه به بالبيان عما لم يجري له ذكر، ومما يؤيد ما قلنا من ذلك وضوحا وصحة قوله وهو الغفور الودود، فبين ذلك عن أن الذي قبله من ذكر خبره عن عذابه وشدة عقابه.
نعم، قوله سبحانه وتعالى إنه هو يبدئ ويعيد، كما نلاحظ الآن ذكر قولين، طبعا ذكر القول الأول واختار القول الثاني، مما يدل كما سبق على أنه ليس له إيش طريقة يعني مرتبة على أنه يذكر القول المختار أولا، وإنما قد يذكر القول المختار أولا وقد يذكره آخرا. طبعا من اللطائف عندنا الآن أول فائدة قبل الكلام عن تفسير عن ترجيح الطبري، لكن من خلال ترجيحه الضحاك وابن زيد. طبعا الضحاك توفي سنة 105، وكما سبق ذكرت لكم هو في طبقة أتباع التابعين من جهة الرواية، وابن زيد من أتباع التابعين. ليس عندنا الآن من خلال تفسير الطبري ليس عندنا قول لا لصحابي ولا لتابعي. القول الثاني هو عن صحابي وهو ابن عباس من الطريق الضعيف الذي هو الطريق العوفيين عن ابن عباس. طيب، اختيار الطبري الآن اختار ما ذكره عن ابن عباس، ما ذكره عن ابن عباس. لما اختار ما ذكره عن ابن عباس، هل اختاره لأنه قول ابن عباس؟ طبعا ظاهر من الكلام أنه لم يختاره لأجل هذا. القضية الثانية، هل الآن الطبري لما اختار هذا القول الرواية التي اختار من هذا القول هي ضعيفة الآن أو صحيحة؟ الرواية لرواية العوفيين عن ابن عباس ضعيفة، معنى ذلك أن الطبري رحمه الله تعالى لم يستخدم ما يذكره بعض من قرأ تفسيره أنه من أسند لك فقد أحالك، بدلالة على أنه اعتمد على هذه الرواية اعتمادا واضحا واختارها، يعني اختار المعنى الذي فيها. سبقا قررت لكم هذا في أكثر من مقام ولكن أعيده لأهميته في هذا الجانب. الآن مثال عندنا في اختيار معنى ورد برواية فيها ضعف ودلل على هذا المعنى المذكور بالسياق، يعني ترجيحه الآن لقول ابن عباس بالسياق وليس ترجيحه لقول ابن عباس أنه قول ابن عباس. وسبق إذن قررت لكم ونبهتكم على أنه إذا كان المقام فيه مجال للرأي فإن الطبري في الغالب يجعل طبقات السلف واحدة ويحلل الأقوال ويدلل للصواب منها دون النظر إلى كون القائل صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، لا ينظر إلى تمايز طبقات المفسرين، وإنما ينظر إلى القول الأولى من خلال القواعد المعتبرة عنده. طيب، الآن اعتمد على ما ذكره هو من قوله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إنه هو يبدئ عذاب الدنيا ويعيده في الآخرة. ثم ذكر زيادة دلالة أيضا موجودة في السياق في قوله وهو الغفور الودود، لأن لا تتناسب مع إيش؟ مع الإعادة والبعث، وإنما تتناسب مع ماذا؟ مع العذاب، يعني كانوا مثل ما قال ثم لم يتوبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا، مع أن بطشه شديد وأنه يبدئ العذاب ويعيده، مع ذلك هو إيش؟ غفور ودود، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، في نفس مقام الآية. معنى ذلك أن هذا أنسب في الذكر من أن يكون المراد به الدنيا والآخرة، مع أنه لو رجعنا إلى القرآن غالب ما يذكر في الإبداء والإعادة مرتبط بالخلق، لكن في هذا الموطن السياق يدل على أنه مرتبط، يعني السياق أنه مرتبط بإبداء العذاب وإعادته، بإبداء العذاب وإعادته. نعم. هنا قاعدة عامة، إذا ذكرت الأسماء الدالة على الرحمة في مقام العذاب ففيه إشارة إلى أن من أذنب فقد أذنب بأمر لا تكاد تصله الرحمة، لا تكاد تصله الرحمة، يعني معنى أن عذابه أو أن عمله عظيم جدا جدا بحيث أن الرحمة لا تكاد تصله. ويظهر هذا في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فربط العذاب بمن؟ بالرحمن، مع أن الرحمن مأخوذ من صفة الرحمة، فالمقام والمقام هنا مقام دعوة، فإذا كان الذي سيصيب بالعذاب هو صاحب الرحمة فمعنى ذلك أن هذا الفعل الذي فعلته قد بلغ من الشناعة والفظاعة ما جعل صاحب الرحمة لا يرحمك فيه. وهذا ما يعني ما ظهر لي من خلال تتبع هذه الأمثلة والله أعلم. نعم، وممكن الإمكان ممكن، لكن أيهما أولى في المقام؟ الجمع صعب، يكون على التنويع، هذا أو هذا، يعني هذا أو هذا، كيف تجتمع؟ هو يمكن لكنه على سبيل التنويع. ونحن طبعا في ما دام السياق كما ذكر الطبري متساوق على شيء واحد فالبقاء مع السياق أولى، يعني البقاء مع السياق أولى، لأن ذكر الإبداء والإعادة هنا كان فيه نبوء عن السياق، السياق كله متساوق على فكرة واحدة، والطبري يعني معتني بها وهو من أكثر المفسرين عناية بالسياق، يعني من أكثر المفسرين عناية بالسياق، فكونها ماشية على سياق واحد هذا أولى. لكن لو ظهر لواحد أنه يمكن الجمع بينهما بصورة من 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 الجمع أنه يذكران معا فهذا وجه من يعني الترجيح ممكن، يعني أن نعلم أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى، لكن إذا عمد إلى الترجيح في تقديم الأولى مثل مقام هذا فكذلك هو أمر لا بأس به، ولا أحس أن بحاجة إلى الآن، يعني لا أحس أن بحاجة إلى القول الآخر في قضية أنه يبدو الخلق ويعيده، لأن المقام ليس مقام إثبات البعث وإنما المقام مقام العذاب كما هو ظاهر من الآيات. نعم نعم، هذا لو أردنا أن نستدل، لكن استدلال من ملك بدء العذاب قادر على 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 الخلق، نعم، لكن ليست الآية موجهة إلى إثبات البعث فقط. نعم شيخ، اللي هو الأول إلى أنه هو الظاهر من اللفظ، هو الظاهر من اللفظ في القرآن هو هذا المعنى، بس ما أدري من أكثر العلماء هذه، لا إذا كانت عامة، لكن هنا يبدئ العذاب ويعيده، ما قال يبدئ ويعيد وسكت، تحتاج إلى الرجوع، رجح الخلق اللي بدأ الخلق وإعادته، ماشي ما في إشكال. عموما هو الآن لو أحد كما قلت لكم لو أحد ذهب إلى أنه بدأ الخلق وإعادته فمعه إيش؟ استعمال القرآن ظاهر، ولو رجح كما رجح الطبري بالسياق فكذلك، ولو رجح الجمع إذا ظهر له الجمع فكذلك، فالأمر فيه يعني يسر ما دامت المسألة ليست فيها تضاد، يعني الأقوال ليس فيها تضاد، فكل هذه الطرق الثلاثة ممكن أن تعمل. نعم،
وقوله وهو الغفور الودود، يقول تعالى ذكره وهو ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله الغفور الودود يقول الحبيب، ساق بإسناد يعني ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله الغفور الودود قال الرحيم.
نعم، طبعا الغفور الودود كما ذكر الطبري أنه ذو المحبة، يعني الودود بمعنى المحبوب، يعني الغفور الذي يعني الذي يغفر، والودود الذي يحب. الآن وهو الغفور الودود، قول ابن عباس الودود بأنه الحبيب، يعني الذي إيش؟ يحب. فعندنا احتمال الآن في الودود أنه يكون فعول بمعنى فاعل أو فعول بمعنى إيش؟ مفعول. طيب الآن أيهما الأصل في الخطاب هنا، فعول بمعنى فاعل أو فعول بمعنى مفعول؟ بمعنى فاعل، يعني وهو الغفور أي ذو المغفرة الذي يغفر والذي يحب، يعني هو صاحب المغفرة وصاحب المحبة، يعني الذي يحب. ورد طبعا في القرآن وصف الله سبحانه وتعالى بالمحبة في غير ما آية مثل قوله يحبهم. طيب تفسيرها بالمحبوب ممكن أو لا؟ تفسير الودود بالمحبوب إضافة يعني، وليس ليس من باب التقابل وإنما إضافة، يمكن أو لا؟ وهذا ورد في بعض التفاسير، قال الذي يوده أولياؤه، الودود الذي يوده أولياؤه. من قال يوده أولياؤه سيكون تفسيره باللازم وليس تفسيرا لللفظ من جهة منطوقه أو لغته. نلاحظ الآن لما يقول الود، لما نقول ودود الذي يحب، وهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه، فقطعا من لازم محبته لأوليائه أن يحبه أولياؤه، أن يحب أولياؤه. فالتعبير عن الودود بمعنى المحبوب الذي يحبه أولياؤه هذا من باب التفسير بلازم معنى اللفظ وليس تفسيرا لللفظ من جهة منطوقه أو من جهة لغته. واضح الفكرة هذه؟ طيب، عبارة إذا كان كذلك، عبارة ابن عباس الحبيب بمعنى المحبوب، فإذا فسرها بماذا؟ بلازمها. وأبعد منها في اللازم عبارة ابن زيد أنه قال الودود بمعنى إيش؟ الرحيم، لأن من لوازم محبته سبحانه وتعالى أن يكون إيش؟ رحيما. من لوازم محبته سبحانه وتعالى أن يكون رحيما. فإذا هذه كل العبارات التي نلاحظها الآن هي عبارات بماذا؟ بلازم المعنى. الطبري رحمه الله تعالى قال وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل، بمعنى أنه لم يفرق بين تفسيره لما قال ذو المحبة له، يعني المحبة لمن تاب، وبين قول ابن عباس الحبيب أو الرحيم. وهذا يفيدنا في أن اختلاف العبارات إذا كان لها علاقة بالمعنى الأصل فإن ليست من باب إيش؟ اختلاف المعاني، ليست من باب اختلاف المعاني، وإنما مرجعها إلى المعنى الأصل. نعم.
وقوله ذو العرش المجيد، يقول تعالى ذكره ذو العرش الكريم، وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ذو العرش المجيد يقول الكريم. واختلفت القراءة في قراءة قوله المجيد، فقرأته عامة قراءة المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين رفعا ردا على قوله ذو، على أنه من صفة الله تعالى ذكره. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة خفضا على أنه من صفة العرش. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم. قول ذو العرش المجيد فسر المجد هنا بالكرم بناء على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والمجد أو الشيء المجيد هو الكريم أو النفيس في جنسه، فالعرش يعتبر كريما نفيسا في جنسه من جهة ماذا؟ المخلوقات طبعا. ومما جعل العرش يشرف على غيره من المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، فاختاره سبحانه وتعالى لهذا، فهذا يدل على ماذا؟ على شرفه وكرمه على غيره، يعني أنه كريم، نوع كريم أو كريم ونفيس في نوعه. وسيأتينا بعد أيضا قول القرآن مجيد، هذا النوع يعني نوع الأول. في نوع آخر المجد بمعنى الاتساع في الشيء، الاتساع في الشيء، فيقال رجل ماجد إذا كان واسعا الكرم واسع الخير فيطلق عليه ماجد. فإن كان شريفا في جنسه أطلق عليه اسم المجد، وإذا كان واسعا في أمر من هذه الأمور أيضا أطلق عليه المجد. وسيأتي المعنى الثاني في القرآن في قوله بل هو قرآن مجيد. طبعا القراءتان ذكرهما قراءتان متواترتان، ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد، فالمجيد تكون صفة لذو، والمجيد صفة لماذا؟ للعرش. المجيد صفة للعرش. طيب، الآن هاتان القراءتان ذكر أنهما قراءتان معروفتان، هذا الجانب إيش؟ الروائي، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، ولم يتعرض للجانب إيش؟ الدرائي، إلا لما ذكر الجانب الدرائي في قوله أن بعضهم ردا على قوله ذو وآخرون على أنه صفة للعرش. نعم. ما فهمت والله، نقف على إيش؟ لا ما يجوز هذا، حتى على الضم. من يكون مبتدأ المجيد؟ لا خلونا نعربها الآن. إذا قلنا ذو العرش المجيد، إذا قلنا هو ذو العرش، إذا جعلنا ذو مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف، فتكون المجيد صفة مثل ما ذكروا الآن، صفة لذو، جيد، أو خبر ثاني. إذا أنت الآن قلت ذو العرش، طيب، وبعضهم قال ذو مبتدأ والعرش خبر، فإذا كانت ذو العرش تمتقل تقول المجيد فعال لما يريد، هنا الآن سيكون فيه إخلال في النظم، لأن فعال لما يريد ليست على أي قول من أقوال المعربين ولا من أقوال المفسرين أنها خبر للمجيد، فهذا سيكون فيه افتعال لجملة غير مرادة في القرآن، يعني افتعال لجملة غير مرادة في القرآن. وبعض مع الأسف بعض المعاصرين صار يولع بمثل هذه الأساليب من الوقف، يعني يولع بمثل هذه الأساليب من الوقف. والمشكلة أن من يعمل هذا يعني يكون عنده عدم نظر وبصر بالنحو والنظم ولا التفسير، وإنما استملح المعنى فظنه صوابا. وأنا سمعته من أحد يعني قراء المغرب، واحد من المغاربة، يعني صوته يعني ما شاء الله من الجمال، ووقف نفس هذا الوقف، قال ذو العرش المجيد، المجيد فعال لما يريد، وهذا عندي أنه فيه إخلال بنظم القرآن وإعرابه. نعم.
وقوله فعال لما يريد يقول هو غفار لذنوب من شاء من عباده إذا تاب وأناب منها، معاقب من أصر عليها وأقام، لا يمنعه مانع من فعل أراد أن يفعله، ولا يحول بينه وبين ذلك حائل، لأن له ملك السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله هل أتاك حديث الجنود يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هل جاءك يا محمد حديث الجنود الذين تجندوا على الله ورسوله بأذاهم ومكروههم؟ يقول قد أتاك ذلك وعلمته، فاصبر لأذى قومك إياك لما نالوك به من مكروه، كما صبر الذين تجند هؤلاء الجنود عليهم من رسلي، ولا يثنيك عن تبليغهم رسالتي كما لم يثني الذين أرسلوا إلى هؤلاء، فإن عاقبة من لم يصدقك ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاك كالذي كان من هؤلاء الجنود. ثم بين جل ثناؤه عن الجنود منهم، فقال فرعون وثمود. يقول فرعون فاجتزئ بذكره إذ كان رئيس جنده من ذكر جنده وتباعه، وإنما معنى الكلام هل أتاك حديث الجنود فرعون وقومه وثمود. وخفض فرعون ردا على الجنود على الترجمة عنهم، وإنما فتح لأنه لا يجرى وثمود.
نعم. ليس هناك شيء، طبعا مصطلحات الكوفية فقط عندنا في قضية ردا اللي سبقت أيضا اللي هي البدل. طبعا قال في فرعون، يعني بعض العلماء يقف عند هذه، لماذا ذكر فرعون وهو علم وثمود وهم إيش؟ قبيلة. وهذا واضح جدا مثل ما ذكر الطبري، وهو معروف عند العرب، يعني هذا الأسلوب معروف عند العرب فلا يحتاج أن نوقف عليه، وإنما أيضا بيّنه الطبري رحمه الله تعالى على أنه أسلوب من أساليب العرب. أكمل شيء.
القول في تأويل قوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول تعالى ذكره ما بهؤلاء القوم الذين يكذبون بوعيد الله أنهم لم يأتهم أنباء من قبلهم من الأمم المكذبة رسل الله كفرعون وقومه وثمود وأشكالهم، وما أحل الله بهم من النقم بتكذيبهم الرسل، ولكنهم في تكذيب بوحي الله وتنزيله إيثارا منهم لأهوائهم واتباعا منهم لسنن آبائهم. والله من ورائهم محيط بأعمالهم محصي لها لا يخفى عليه منها شيء، وهو مجازيهم على جميعها. وقوله بل هو قرآن مجيد يقول تكذيبا منه جل ثناؤه للقائلين للقرآن هو شعر وسجع، ما ذلك كذلك، بل هو قرآن كريم. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة بل هو قرآن مجيد يقول قرآن كريم. ساق بإسناده عن جعفر عن سعيد في قوله بل هو قرآن مجيد قال كريم. وقوله في لوح محفوظ يقول تعالى ذكره هو قرآن كريم مثبت في لوح محفوظ. واختلفت القراءة في قراءة قوله محفوظ، فقرأ ذلك من قراءة أهل الحجاز أبو جعفر القارئ وابن كثير، ومن قراءة الكوفة عاصم والأعمش وحمزة والكسائي، ومن البصريين أبو عمرو محفوظ خفضا على معنى أن اللوح هو المنعوت بالحفظ. وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل في لوح محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فيه. وقرأ ذلك من المكيين ابن محيصن ومن المدنيين نافع محفوظ رفعا ردا على القرآن على أنه من نعته وصفته، وكأن معنى ذلك على قراءتهما بل هو قرآن مجيد محفوظ من التغيير والتبديل في لوح. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صحيحة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وإذ كان ذلك كذلك فبأي القراءتين قرأ القارئ فتأويل القراءة التي يقرأها على ما بينا. ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد في لوح قال في أم الكتاب. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في لوح محفوظ عند الله. وقال آخرون إنما قيل محفوظ لأنه في جبهة إسرافيل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة إسرافيل.
نعم. أيضا عندنا الآن كريم كما ذكرت لكم يحتمل أن تكون الشريف في جنسه، يعني من جنس الكلام، أشرف كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، أو يكون المجيد كما قلنا اللي هو إيش؟ الواسع أو المتسع، وهو واسع المعاني أي القرآن. في لوح محفوظ كما ذكر قراءتان محفوظ ومحفوظ، فإن قرأت محفوظ فهي صفة للوح، وإن قرأت محفوظ فهي صفة لقرآن مجيد. ومجموع القراءتين يكون معناها بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح محفوظ، يعني هذا مؤدى القراءتين. طبعا هنا يمكن من النوادر أو من القليل أن يذكر القراء الذين قرأوا بهذه القراءة، يعني ذكر لنا جماعة من القراء، العادة كما كنا نلاحظ يذكر البصريين الكوفيين أهل مكة أهل المدينة إلى آخره. القراءتان هنا لما علق عليهما طبعا صوبهما جميعا وذكر علتين، العلة الروائية لما قال قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار، والعلة الدرائية قال صحيحتا المعنى، يعني هذه العلة الدرائية. طبعا ما ذكره في لوح محفوظ أنه في أم الكتاب كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتاب مكنون، وأما ما ذكره في كونه في جبهة إسرافيل فهذا الله أعلم به، إن ثبت عن أنس فيكون له حكم المرفوع. وهناك أقوال على أن اللوح المحفوظ أن من حفظ هذا اللوح إسرافيل، والله أعلم.